بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في الله مستمعي الكرام، حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، الموافق 27 من شهر شوال لعام 39 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. أول سؤال فضيلة الشيخ في هذه الحلقة ورد من مصر من الأخ أبي عبد الله، يقول: هل من وصية لي من فضيلتكم تربط بها على قلبي فقد ابتليت بكثرة الديون؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يسد دينك وأن يفك كربك وأن يكشف همك وهم كل مدين وأن يسدد عن كل مدين، كما نسأله سبحانه وتعالى ونستعيذه سبحانه وتعالى من المأثم والمغرم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله عز وجل منهما. ولا شك أخي السائل أن الدين هم عظيم، ولربما حمل الرجل على أن يكذب في الحديث وأن يخلف في الوعد، لكن علينا أن نتذكر أنه مع كونه هما إلا أنه حاصل في جملة البشر، حتى في النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدين أحيانا، ونحن نعلم أنه مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيهم ذلك. فطالما أن الإنسان لم يحصل منه توسع في النفقات تؤدي إلى أخذ الديون وغير ذلك، وأنه لم يتعدى بالدين، فليصبر وليتق الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان قد تعدى فأنفق وتجاوز الحد فإنه ينبغي أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه النفقة الزائدة ومن النفقة في المحرم وغير ذلك. أما إذا كانت النفقة طبيعية وأصابه دين بسبب هذه النفقة الطبيعية، فعليه أن يسعى في سداده بالحلال ولا يلجأ إلى أخذ قروض ربوية كما قد يفتي بذلك بعض الناس، وإنما عليه أن يتقي الله عز وجل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، فيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو الله عز وجل أن ييسر أمره وأن يسد دينه وغير ذلك من هذه الأمور الإيمانية العظيمة. فإن الله سبحانه وتعالى جواد كريم رؤوف رحيم يمن على عباده، فعليه أن يتقي الله وأن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأن يسأله المعونة، ثم يسعى في تحصيل الأسباب الشرعية من المكسب الحلال والتربح بالحلال، وحينئذ إن شاء الله تعالى يتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عز وجل عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد أتلفها أتلفه الله. يعني حتى لو مات عليه ديون ولم يسدها وليس له تركة يسدد منها دينه، فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذه على هذا الدين. فرويدا رويدا، وهون على نفسك أيها الأخ، ولا تتعب نفسك تعبا يؤدي إلى ضيق صدرك وإدخال الغم والهم عليك، فإنه قل من لا يستدين. لكن علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نسأله سبحانه وتعالى أن يسد الدين، وأن يكشف الكرب، وأن يرفع الهم. والله سبحانه وتعالى يجيب من دعاه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنوفية من الأخ رشدي، يقول: قد رأينا كثيرا من الناس كان ظاهره الاستقامة قد انتكسوا وانحرفوا عن الصراط وأصبحوا حربا على أهل السنة، فهل ذكرتم لنا أسباب الانتكاسة حتى نحذرها ونحذر منها؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. إلى الأخ السائل الأخ رشدي، وإلى كل أخ، بل لي قبلكم، على الإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات، وعلى الإنسان أن يستلهم الله، ليستلهم من الله عز وجل المعونة والتوفيق والسداد، فهو سبحانه وتعالى الموفق لكل خير، وهو سبحانه وتعالى الهادي لكل رشاد، هو الذي يهدي من يشاء فضلا منه سبحانه وتعالى ومنه، ويضل من يشاء عدلا منه سبحانه وتعالى. فالهداية بيده والضلال بيده، وكل من الهداية والضلال مبناهما على علم الله سبحانه وتعالى وحكمته في العبد. نعم أيها الأخ المبارك، نعم لا بد للإنسان أن يقف وقفة جادة. كثير من الناس قد يكون مع الصالحين، معهم في ركبهم، يعاونهم ويتعاون معهم، يصلي معهم ويخرج معهم إلى الطاعات وإلى المساجد، وكثير من الناس يكون من الدعاة، يصعد المنابر، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، وبعضهم قد يكون أعلى من ذلك، يتصدر فيعلم ويفتي ويقضي، وبعضهم أعلى من ذلك قد يصل إلى رتبة التبيين لسبيل المجرمين ويوضح المنهاج والسبيل. ولكن يفاجئ الإنسان بأنه نكص على عقبيه، وبأنه ارتد بعد ظهور استقامة، أي ارتد عن السنة إلى البدعة، وارتد عن الهداية إلى الضلال، وعن الاستقامة إلى الإعوجاج. ما الذي حصل؟ إذا طالعنا النصوص وتأملنا النصوص وطالعنا أسماءه سبحانه وتعالى وصفاته وما فيها من أسرار عظيمة وما فيها من حكم جليلة وما فيها من آثار كريمة، نجد أن ربنا سبحانه رؤوف رحيم. قال: أنا عند حسن ظن عبدي بي. قال: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع. فحقا من أقبل على الله سبحانه وتعالى صادقا مخلصا أقبل الله عز وجل عليه ووفقه وسدده. ولكن الله أعلم، أكان هؤلاء المنتكسون مخلصين يوما ما، متابعين يوما ما؟ هؤلاء الذين انتكسوا إما أنهم أوتوا من قبل الإخلاص فكانوا في الظاهر مع عباد الله المتقين ومع طلبة العلم الناصحين وبين أحضان العلماء الراسخين، لكن كانوا بأبدانهم، أما قلوبهم فكانت بعيدة، لم تكن قلوبهم متعلقة بخالق إنما تعلقت بمخلوق، لم تكن قلوبهم متعلقة بنصح للمسلمين إنما كانت بالحرص على سمعتهم وعلى شهرتهم. فإما أن يؤتى هؤلاء من قبل الإخلاص، وإما أن يكون الإتيان من قبل الاتباع، فلم يتبع سبيل المؤمنين، فلعله استالته شبهة لما طالع كتب أهل البدع أو خالطهم وترك نصيحة أهل السنة والجماعة في الابتعاد عن أهل البدع والأهواء، ولكنه أبى إلا أن يركب رأسه وإلا أن يأخذ برأيه، فلما خالف طرد، ولما خالف عوقب. فأهل السنة والجماعة يعلمون هذا جيدا، ويربطون على قلوبهم بالتقوى، ويبتعدون عن موارد الشبهات والشهوات. من كابن سيرين، محمد ابن سيرين الإمام، من رؤوس التابعين الأفاضل الأجلاء وكبارهم، ولكن لما دخل عليه رجلان من أهل البدع قال نقرأ عليك الآية، قال لا، قال نقرأ عليك الحديث، قال لا، ثم قال إما أن تقوم وإما أن أقوم، فقام. فقال له صاحبه علام لم تسمع الآية أو الحديث؟ قال إني كرهت أن أسمع الآية أو الحديث، أو خشيت أن أسمع الآية والحديث فيزيدان فيها أو يحرفان فيها فيقع ذلك في قلبي. فهذا ابن سيرين يخشى على قلبه أن يسمع شيئا من أهل البدع والأهواء، فما بالنا نحن. وهذا أيوب يأتيه أحدهم يقول تعال أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. قوم علموا قيمة الهداية فحافظوا عليها، وسألوا الله عز وجل الثبات، وأخذوا بالأسباب الشرعية. كم من إنسان انحرف لما خالط، والرجل يتأثر بالخلطة، ولا ينبغي له أن يدعي أنه على الاستقامة وأنه لن يتأثر. وربنا جل وعلا في كتابه قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وإما ينزغنك كما قال، فإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فهؤلاء المنتكسون إما أنهم أوتوا من قبل قلوبهم فلم يكونوا على الإخلاص، أو أوتوا من قبل الاتباع فلم يكونوا على سبيل ومنهاج، تأثروا بشبهة أو بشهوة فضلوا عن السبيل. لكن رجلا مخلصا يقبل على الله إقبال الصادقين، وينطرح بين يديه، ويبتهل بالدعاء والعبادة ابتهال الفقراء المساكين المفلسين، ثم يطرده رب العالمين، حكمة الله عز وجل، يأبى الله بحكمته ذلك. وإنما ربي سبحانه وتعالى يتجاوز ويعفو ويمن، يكثر القليل ويتجاوز عن الكثير. لكن تظنون عبدا قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ولا يفتح له الباب، أو يقول عجلت إليك ربي لترضى فيطرده الله سبحانه وتعالى ولا يوفقه؟ لا والله، لا والله، لا والله. أخبار المنتكسين وإن تنوعت لكن يجمعها أنهم ليسوا صادقين، إما صدق قلب وإما صدق عمل ومسلك. لكن والله لو كانت البضاعة قليلة لكن الصدق عظيم، فإن الله سبحانه وتعالى يمن على العبد ويفتح على العبد. ولهذا لو طلعنا كتب السلف وعلوم السلف وعمل السلف وجدنا أن مفتاح كل إمام كتب الله له الإمامة الصدق، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإما صبر وإما يقين. اليقين تدفع به الشبهات، والصبر تدفع به الشهوات. فانظر يا أخي إلى هؤلاء واعلم أنهم أوتوا من قبل هذين الأمرين، إما انعدام صبر فوقعوا في شهوات، أو يقين فوقعوا في شبهات. ولهذا الإنسان يديم الخوف والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. لسنا أفضل من الصديق، خير هذه الأمة وأبرتها علما وعملا، ومع ذلك لم يكن يطالع عمله ويراه شيئا ويقول ليتني شعرة في صدري عبد المؤمن. وهذا عمر فاروق الأمة الملهم المحدث، ومع ذلك يقول ليتني أنجو لا لي ولا علي. وهذا عثمان رضي الله عنه يقوم ليلة حتى إنه يختم القرآن في ليلة. قال عبد الله بن عمر كنا نقول إن قول الله عز وجل أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة وارجو رحمة ربه أنها نزلت في عثمان، ومع ذلك كان يقف على قبره يبكي حتى تبتل لحيته. وإذا طلعنا عباد الله الصالحين والأئمة المهتدين وجدناهم على قلوبهم يربطون وعلى أعمالهم يحرصون وإلى الخيرات ينافسون ويسارعون، ومع ذلك فهم المدينون المفلسون لا يطالعون أعمالهم. تسأل الصديقة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يا رسول الله أهم الذين يزنون ويسرقون ويقتلون وغير ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخشون ألا يقبل الله عز وجل منهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوبنا بالإيمان وأن يحفظ قلوبنا وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والمطالع هذا الدعاء العظيم الذي كان النبي يدعو به أفضل الخلق عبادة وعبودية لله، ومع ذلك كان إذا قام من الليل قال مستفتحا صلاته اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بعين عين، يقول هل هناك ملاحظات على كتابي مدارج السالكين والروح للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى؟
الحمد لله رب العالمين. أما الكتاب الأول وكتاب مدارج السالكين للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فهو شرح على كتاب منازل السائرين لأبي إسماعيل الهروي رحمه الله تعالى من علماء القرن الرابع. وهذا الكتاب وهو كتاب مدارج السالكين في جملته كتاب متين رصين في مباحث عظيمة وعلوم جليلة ونفس طويل في ذكر بعض الأمور والمقامات أبدع فيها ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولم يعلق رحمه الله تعالى على كل ما ذكر الهروي رحمه الله تعالى في كتابه المنازل الذي ألفه لما سئل من أهل بلده أن يضع لهم كتابا في طريق السير إلى الله سبحانه وتعالى والمنازل والمقامات التي ينبغي أن يسلك السائرون إلى الله، فوضع 100 مقام قسمها على 10 أقسام جعل لكل قسم 10، لكنه رحمه الله تعالى مع شدته في السنة وحرصه كما ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام وابن القيم ولهذا كان ابن القيم يقول في مواضع: شيخ الإسلام حبيبنا إلى قلوبنا والحق أحب إلينا من شيخنا، لما عرف من شدة على البدع والأهواء. وكتابه في ذم الكلام وأهله كتاب نفيس، هو من مراجع كتب أهل السنة والجماعة، حشاه وجمع فيه من الآثار ما تقر به عين السلفي وما يكمد به قلب المبتدع. ولكن هذا الكتاب وهو منازل السائرين جانبه التوفيق في كثير من العبارات والمواضع التي حاول ابن القيم رحمه الله تعالى أن يجلي هذه المواضع، فما كان منها باطل رده، وما كان منها محتملا وجهه، لكن غلبت عليه النزعة الصوفية، وذلك لأنه قد خلطه بعض هؤلاء، وربما وقع تأثر بالخلطة لهم فوقعت عبارات ما كان ينبغي أن يقولها، وما كان الطليق بالهروي وهو يعلم السنة وصنف فيها، وفيها عبارات معقدة، حتى نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، وقال في بعض العبارات بأنها معقدة. فعلى كل، في جملة الكتاب فيه مباحث مهمة وفيه علوم جيدة، وابن القيم رحمه الله تعالى قد أطال النفس في مباحث. وللفائدة، فإن ابن القيم رحمه الله تعالى قد كان هذا الكتاب مصنفا منه في أخريات حياته، يعني لم يكن هذا في بداية حياته، إنما كان هذا في الأخريات، ولهذا نجد كلاما جيدا ومباحث رائعة. لكن مع كل هذا نقول هذا الكتاب إنما يقرأه طالب العلم القوي، ويقرأه الراسخ الذي يستطيع أن يميز بين الحق والباطل وبين الغث والثمين. وليس كل أحد يقرأ في هذا الكتاب، لأنه قد لا ينتفع به ولا يستفيد منه. أما عن كتاب الروح، فهذا الكتاب لابن القيم رحمه الله، وبعض الناس شكك في نسبة هذا الكتاب لابن القيم، وقال ربما ابن القيم لم يصنف هذا الكتاب، ويكون هذا الكتاب مما نسب إليه وليس من تصنيفه، وليس من تصنيفه. والحقيقة بعد تأمل، فإن هذا الكتاب صحيح النسبة ابن القيم رحمه الله تعالى، كما أشار إلى ذلك بعض العلماء ودلل على هذا بأدلة قوية، منها أنه قد أشار إلى هذا الكتاب في بعض مصنفات مثل جلاء الأفهام، فقد أشار إلى هذا الكتاب، وأيضا في بعض كتبه ربما في مفتاح دار السعادة. والبعض قال بأن هذا الكتاب ألفه في بداية حياته قبل اتصاله بشيخ الإسلام، وهذه شبهة أخرى. وأيضا على التحقيق، فإن هذا الكتاب من طلع وقرأ وعرف ما فيه عرف أن ابن القيم كان متصلا بشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقت تصنيفه، وذلك لأنه في مواضع عديدة ذكر كلام شيخ الإسلام وذكر اختيارات لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فكيف لا يكون قد اتصل بشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فهذا الكتاب صحيح النسبة إلى ابن القيم، وقد نسب إليه بعض من ترجم، وأيضا يدل عليه ما نسبه لنفسه هو في بعض مؤلفاته، وأيضا كان قد اتصل بابن تيمية رحمه الله تعالى. ولكن يعد هذا الكتاب من أوائل ما صنف رحمه الله تعالى، وهو كتاب أيضا في مباحث جيدة، إلا أن فيه ملاحظات أكثرها كما أشار شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى أن فيها منامات كثيرة يعني ينبغي أن تترك، وأيضا بعض اختيارات على خلاف الصواب، فينبغي لطالب العلم أيضا الراسخ أن يقرأ في هذا الكتاب، ولا يقرأه أيضا ولا يقرأ فيه من لا يكون في العلم متقدما حتى لا يغتر ببعض المواضع. فعموما الكتابان لا ينبغي أن يقال مثلا يحرقان أو لا يقرأ فيهما أحد، بالعكس ما زال علماؤنا رحمة الله عليهم وحفظ الله من بقي يقولون بأن الكتابين فيما مباحث عظيمة وينتفع بهما، ولكن إنما ينتفع بالكتابين من كان على دراية بالعلم ومن كان على رسوخ يؤهل للانتفاع بالكتابين وتجنب ما فيهما من ملاحظات. أطلت النفس في الكلام حول الكتابين نوعا ما، لأن بعض الإخوة قد يهجر الكتابين هجرا كاملا، بل ربما يحذر من الكتابين، وليس هذا مسلك العلماء، فما أحد حذر من الكتابين، لكن حذروا مما في الكتابين مما يخالف السنة. وأما سائر ما في الكتابين ففيها مباحث عظيمة ينتفع بها إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنوفية من الأخ رشدي، يقول: كيف نفهم كلام شيخ الإسلام الآتي ذكره والذي يستشهد به بعض أهل البدع لتمرير بدعهم، وكذلك المميعة للدفاع عن شيوخهم؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر، فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، كاللص تقطع يده لسرقته فيعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته، وهذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة، وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم، فما توجيه كلام شيخ الإسلام رحمه الله؟
الحمد لله رب العالمين، ونسأله سبحانه وتعالى العون والمدد. ابتداء لابد أن نقرر قاعدة، وهي أن أهل الزيغ لا سبيل لنا عليهم. أهل الزيغ قاعدتهم أنهم يعتقدون قبل الاستدلال، بخلاف أهل السنة والجماعة فإنهم يستدلون ثم يعتقدون، ولهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة مبني على الدليل، فلا تجد تناقض في عقيدتهم ولا اختلاف في منهاجهم، فمنهجهم واحد وسبيلهم واحد وصراطهم واحد وعقيدتهم واحدة. فأهل السنة والجماعة ليسوا فرقا، وإنما هم فرقة، وليسوا جماعات إنما هم جماعة، وليسوا سبلا وإنما هم سبيل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. ولماذا لا يتناقضون؟ لأنهم بنوا عقيدتهم على الكتاب والسنة، ولا تناقض في الكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولهذا طالع معتقد أهل السنة والجماعة من لدن الصحابة وإلى اليوم، هل تجد اختلافا وتناقضا؟ هل خالف شيخ الإسلام الإمام أحمد في أصول العقيدة؟ هل خالف ابن عبد الوهاب شيخ الإسلام في أصول العقيدة؟ هل خالف ابن باز ابن عبد الوهاب في أصول العقيدة؟ عقيدة واحدة خرجت من مشكاة واحدة. طالع اعتقاد أحمد، اعتقاد ابن المديني، اعتقاد الشافعي، اعتقاد مالك، اعتقاد السفيانين، اعتقاد الأوزاعي، اعتقاد الصابوني، اعتقاد الإسماعيلي، اعتقاد البربهاري، اعتقاد ابن أبي زيد القيرواني، اعتقاد الأئمة. طالع اعتقاد الأئمة لن تجد إلا اعتقادا واحدا، ولقد كانوا يتلقون الاعتقاد كما يتلقون العلم عن المشايخ. وهذا شيخ المحدثين محمد بن اسماعيل البخاري رحمة الله عليه يقول: لقيت أكثر من 1000 رجل، وذكر أسماء بعضهم وبلدانهم لا يختلفون فيه، وذكر اعتقاده رحمه الله تعالى. ولهذا أعلى إسناد ينبغي أن تعلمه الأمة عن البخاري هو إسناد عقيدته، أعلى إسناد، وأكثر رواة تلقى البخاري عنهم إنما هو إسناد العقيدة. وللأسف الشديد كثير من الذين يعتنون بعلم الحديث ويعتنون بالبخاري ويدرسونه رواية ودراية ويعتنون بمباحث الحديثية لا يلتفتون إلى عقيدته ولا إلى منهجه ولا إلى تبويبه الذي بوابه في صحيحه مما نصر به منهج السنة والجماعة ورد به على أهل البدع والضلالة. فعقيدة المسلمين عقيدة واحدة بنيت على الدليل، أما أهل الزيغ والضلال والانحراف من الجماعات والفرق السالفة والمعاصرة فإنما يبنون عقيدتهم على الآراء والأهواء، وإذا بنوا العقيدة على الآراء والأهواء صاروا يلتمسون من الكتاب والسنة ما يؤيد ظاهرهم هم عليه، ولهذا سبق اعتقادهم استدلالهم. إذا عرفنا هذه القاعدة علمنا أنهم زائغون في قلوبهم، فهم زائغوا القلب إذا نظروا في نصوص الكتاب والسنة، وهم زائغوا القلب إذا نظروا في نصوص الأئمة. فالزيغ في الأمرين، في نصوص الكتاب والسنة وفي نصوص الأئمة. لذا نرى الخوارج يأخذون من القرآن، لكن هل يدل القرآن على مذهب الخوارج؟ لا. القدرية يأخذون من القرآن، لكن هل تدل نصوص القرآن على مذهب القدرية؟ لا. المرجئة يأخذون من نصوص القرآن والسنة، لكن هل تدل النصوص على مذهب المرجئة؟ بالطبع لا. كذلك أيضا يأخذ أهل الزيغ والضلال، لا سيما من يتسمى باسم السلفيين وليس انتسابهم انتسابا حقيقيا، ينظرون إلى نصوص الأئمة ويتلاعبون بها ويخرجونها عن فهمها الفهم الصحيح وعن مراد الإمام الذي تكلم به. بعد هذه المقدمة ندخل على كلام شيخ الإسلام فيما نقله لنا أخونا من كلام يتضرع به أهل الزيغ والضلال الذين يريدون إطفاء نور الله عز وجل في الخلق، والذين يريدون تمييع قضية السنة، والذين يريدون إبطال ما يسمى بعلم الجرح والتعديل فيما يتعلق بالتحذير من أهل البدع والأهواء ومسألة الهجر وغير ذلك. فنظروا إلى كلام شيخ الإسلام هذا وأخذوا منه أنه لا ينبغي هجر المبتدع، بل يوالى ويعاد على قدر ما فيه من خير وشر وسنة وبدع. هذا كلام شيخ الإسلام يقولون هكذا. الأمر الثاني ينبغي أن يتبعض البغض فيه، ولا ينبغي أن نحذر منه وأن نعلن البغض له وغير ذلك، بل ينبغي أن نقوم بمنهج الموازنات حسنات وسيئات له وعليه. ويقولون بأن الله عز وجل يحاسب عباده يوم القيامة بميزان يزن أعمال العباد بكفتين ليس كفة واحدة، وأنتم تجعلونها كفة واحدة، هكذا يقولون. يقول شيخ الإسلام: إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر، فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، كاللص تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يفيه لحاجته. وهذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة. ما هو الأصل هذا؟ الناقل لهذا الكلام منهم كان ينبغي أن ينقل كلام شيخ الإسلام نقلا كاملا وأن يستمر في نقله، فإن الأصل الذي قصده شيخ الإسلام هنا رحمه الله تعالى وقال هو الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة أن الإنسان لا يقال فيه أنه يثاب مطلقا أو يعاقب مطلقا، فإما مثاب وإما معاقب، وهذا منهج الخوارج والمعتزلة. فشيخ الإسلام يرد على الخوارج والمعتزلة ويرد أيضا على المرجئة، على الخوارج والمعتزلة في جعلهم الإنسان معاقب إذا أتى ذنبا وليس يثاب، فإن كل حسنة تبطل مع ذنبه ومعصيته، فليس الإنسان عندهم إلا معاقب إذا كان فيه شر، ولا التفات إلى الخير الذي عنده، ولا إلى طاعة ولا إلى سنة، بل إذا ابتدع أو عصى أو أذنب فليس إلا الشر، وليس إلا العقوبة، وليس إلا العقاب، وليست هناك مولاة. وأما المرجئة فقالوا لا يضر مع الإيمان معصية، فمهما فعل من شر فإنه مثاب إذ لا يضر مع الإيمان معصية. أهل السنة والجماعة يقولون الإنسان يثاب ويعاقب، ينظر إلى خير وشره، فإن أتى الإنسان بمعصية فلا يقال خرج من الإيمان أي من أصله، وإنما يقال نقص إيمان، فهو مؤمن بما عنده من أصل إيمان وهو عاصي بما عنده من ذنب ومن عصيان، فيتبعض الحكم فيه إذا كان فيه خير وشر، إذا كان فيه سنة وبدعة، وإذا كان فيه معصية وطاعة، ردا على المعتزلة والخوارج من جهة والمرجئة من جهة. ولهذا لو أكمل الكلام لعلم أن مراد شيخ الإسلام هو الرد على الطائفتين اللتين تريان إما أن يكون معاقبا وإما أن يكون مثابا، فقال إن الإنسان يجتمع فيه موجب العقوبة وموجب الإثابة بحسب ما أدى وأعطى، ولا علاقة بما يقولونه من أنه لا يهجر ومن أنه لا يبغض ويحضر منه على رؤوس الأشهاد. إذ لو كان هذا هو الأصل الذي قصده شيخ الإسلام لكان مخالفا لأصول أهل السنة والجماعة في هجر المبتدع وتحذير من أهل البدع والأهواء. أليس الأصل المتفق عليه عند أهل السنة والجماعة مشروعية هجر المبتدع؟ ومن هؤلاء شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فإنه لم يخالف في هذا الأصل. أليس الأصل هو بغض أهل البدع والأهواء والتحذير منهم والتنفير منهم على رؤوس الأشهاد حتى يحذرهم الناس؟ فهؤلاء جعلوا أصلا مدعى ليس الأصل الذي يقصده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وعليه فإن الإنسان بحسب ما يعامل به عند رب العالمين سبحانه وتعالى في أحكام الآخرة يجتمع فيه موجب الإهانة والعقوبة مع موجب الإكرام والإثابة إذا أتى بحسنات وسيئات، إذا أتى ببدع وسنن. هذا بما يكون عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال شيخ الإسلام بعد هذا قال استحق من الموالاة والثواب، يعني استحق من الله من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، فنحن لا نثيب، إنما الذي يثيب الله سبحانه وتعالى، إنما له من الله عز وجل من الموالاة على قدر ما فيه من الموافقة، فإن هذا الأمر يتبعض، وله من الإثابة عند الله عز وجل على قدر ما فيه من الموافقة، وله أيضا من المعادات والبغض والسخط من الله عز وجل والعقوبة بحسب ما فيه من الشر. أما نحن فمن أظهر خيرا عملناه به، ومن أظهر شرا عملناه به، وعليه أهل البدع والأهواء إذا كان عندهم نوع من الخير فإن هذا لا يحكم له به عندنا حال الحكم، وإنما حكمه لما يكون له مما يغلب عليه، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وعليه أهل البدع والأهواء ولو كان عندهم من الخيرات، حال الحكم عليهم فإنهم يقال فيهم إنهم أهل بدع وأهواء، ولا يدل أحد على حسنتهم ويقال عنده حسنة كيت وكيت وكيت وكيت، حتى لا يخفف ذلك من التحذير منهم ومن التنفير منهم. فالحكم عندنا أننا نبغضهم، والحكم عندنا أننا لا نثني عليهم، بل نحكم عليهم بالضلال وبموجب ما أتوا من بدع وضلالات وانحرافات. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، ولهذا نرجع إلى كتب أهل السنة والجماعة. إذا كتب أهل السنة والجماعة التحذير، البغض، فما يحب صاحب بدعة من في قلبه سنة، ولهذا وجب بغضهم كما نص على ذلك الأئمة. باب الحب والبغض، قال البربهري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة ويحب فلانا وفلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا بشرا من ريسي وأحمد بن أبي دواد وكذا فاعلم أنه صاحب بدعة. وعليه فإن البغض لهؤلاء وإن المحبة لأهل السنة والجماعة هذا الذي ينبغي أن نكون. أما بالنسبة لما يكون عند الله سبحانه وتعالى، فإن العبد إذا اجتمع فيه الموجبان فيكون له من موالاة الله سبحانه وتعالى أو معادته على قدر ما فيه من خير وشر، وكذلك من التوبة والعقاب على قدر ما فيه من الخير والشر، ولا يكون إما مثاب كما تقول المرجئة أو معاقب كما تقول الخوارج والمعتزلة، بل يجتمع فيه الأمران وأمره إلى الواحد الديان تحت مشيئة الرحمن، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. أما ما يتعلق بنا نحن، وهذا هو الأصل الذي عليه السنة والجماعة، أننا نبغض أهل البدع والأهواء، وأننا لا نذكر لهم من الحسنات، وإنما نذكر بغضهم ونحذر منهم على الملأ. وبهذا نفهم إذن عبارة شيخ الإسلام في الرد على الخوارج والمعتزلة من جهة، ولا على المرجئة من جهة أخرى، أن الإنسان قد يجتمع فيه خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة يستحق بها من الموالاة والثواب من الله، هذا من عندي من الله، بقدر ما فيه من الخير، ويستحق من المعاداة والعقاب عند الله بحسب ما فيه من شر، ولا يكون إما مثاب فقط وإما معاقب فقط. بهذا يزول كل إشكال عن عبارة شيخ الإسلام، ونعلم ما مراد شيخ الإسلام من هذا الأصل الذي أراده، الأصل الذي هو أصل أهل السنة والجماعة ضد أهل البدع والأهواء من الخوارج ومن المرجئة الذين قالوا الإنسان إما مثاب وإما مطيع. أما أهل السنة والجماعة فيقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، لا نقول هو مؤمن ونعطيه الإيمان المطلق ولا نسلب عنه مطلق الإيمان، وإنما نقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته على خلاف ما عليه الخوارج والمرجئة. هذا باب، والباب الآخر ما يتعلق بباب أهل البدع والأهواء، هذا أصل آخر لم يخالف فيه شيخ الإسلام، ألا وهو إذا كان الرجل مبتدعا فإنه ينبغي أن يبغض وأن يحذر منه. هذا إذا حكم عليه ببدعته أنه مبتدع وأخرج به من السنة. أما إذا كان عنده موافقة في قول أو عمل لأهل البدع وهو من أهل السنة والجماعة فإننا نحذر من بدعته لكن نحفظ جنابه، خلافا للحدادية الذين يقولون لا يمكن اجتماع سنة وبدعة فيه، فإذا أتى بدعة ولو بغير علم فإنه يخرج من السنة. أهل السنة والجماعة يقولون الرجل يكون من أهل السنة والجماعة وهو إمام فيها، لكن قد يكون له من القول الخطأ ما يوافق به قول أهل البدع والأهواء، فهذا إن مات رددنا القول وحفظنا الجناب، وإن كان حيا رددنا القول وعرضنا النصح، فإن رجع وهذا المظنون به إن كان إماما أئمة أهل السنة والجماعة فحفظ قدره، وإن أبى وعاند وكابر فإنه ينسب إلى بدعته. أطلت النفس في هذا الباب وفي الرد على هذه الشبهة لأهميتها جدا، لأنني رأيتها قاسما مشتركا بين المميعين وبين أهل البدع والأهواء الذين لا يلتقطون من كلام الأئمة أطايبها، وإنما يلتقطون من كلام الأئمة ما يدعم بدعهم وضلالهم. والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ محمد، يقول: رجل يقول طلبت زوجتي الخلع وخلعت نفسها بالزور عن طريق المحكمة، وبعد الخلع حدث صلح ونريد أن نرجع، فما حكم الشرع في نظركم في ذلك؟ وهل إن كان الخلع زورا يقع أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. الخلع فرقة تحصل بسبب كراهة المرأة لخلق الرجل أو خلقه أو شيء من ذلك، ولا تستطيع المقام معه، فحينئذ تخلع نفسها من الزوج وتطلب منه أن ترد عليه مهره وما دفع على أن يطلقها ويفارقها، كما جاء في الحديث الصحيح: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال: خذ الحديقة. وأمره صلى الله عليه وسلم بطلاقها. فإن امتنع الزوج عن الطلاق وهناك موجب للخلع ورفعت المرأة أمرها إلى القاضي وحكم القاضي بالخلع، كان كما لو حصل هذا من الزوج وعليه تترتب الأحكام والآثار، فيكون الخلع واقعا موقعا سليما صحيحا، وعلى المرأة أن ترد إلى الزوج ما دفعه الزوج إليها من مهر وغير ذلك، كما حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وقع الخلع عن طريق القاضي والحاكم ثم بعد ذلك أراد الزوج أن يرجع فلا بأس بذلك، لكن بمهر وعقد جديدين، بمهر وعقد جديدين، وذلك لأن الخلع فرقة وبينونة صغرى تملك المرأة فيها نفسها، فإذا إذا أراد الزوج أن يرجع بعد ذلك فلا بأس ولا حرج. لكن ننبه إلى نقطة ذكرها السائل بالسؤال، وهي إذا وقع الخلع زورا يعني بغير حق، وكانت المرأة ظالمة وكذا ولم تعطيه شيئا من المال أو غير ذلك، فإننا نقول على المرأة إن كانت ظالمة للزوج في هذا الخلع وأخذت حقوق ليست لها أن ترجع الحقوق إلى الرجل، لكن هذا لا يمنع أن يعقد الرجل عليها من جديد، فإن البينونة هنا بينونة صغرى، بمعنى أن المرأة تملك أمرها بيدها، لكن للزوج أن يراجعها بمال وعقد جديدين، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ محمد، يقول: هل يجوز أخذ العلم عن رجل يقول بأنه لا يصح الترجيح في المسائل الخلافية الفقهية في هذا الزمن لضعف العلم وانعدام المجتهد وعدم توافر شروط الاجتهاد في العلماء المعاصرين أو ضعفها؟ هل يؤخذ عنه العلم والحال هذه مع كونه يحذر من أهل البدع ومن الخروج والإرجاء والعزل وهو متميز في الحديث والفقه؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الكلام الذي ذكره السائل لا أظن أنه يخرج من عالم أو طالب علم راسخ عنده شمولية في معرفة منهج السلف وطريقة السلف. هذا ولنعلم أيها السائل وليعلم كل أخ وأخت تستمع لهذا الجواب أن الإنسان قد يكون على منهج السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد من باب الإيمان بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره ومباحث الاعتقاد، لكنه ليس على طريقة أهل العلم أهل السنة والجماعة في التدريس والفتية والمنهاج والتعامل مع قضايا النوازل وغير ذلك، فقد يؤتى من قبل هذه الأمور. وأهل السنة والجماعة حينما حضروا من الطلب على أيدي من لا يصلح ما قالوا فقط لا تطلب العلم على يد مبتدع وفقط، إنما كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه: لا يطلب العلم عن أربع وليس واحد، منهم المبتدع لكن السفيه، لكن الكذاب، لكن المغفل لا يطلب عنهم العلم، أربعة لا يطلب عنهم العلم ولو كان في المعتقد على معتقد أهل السنة والجماعة، لكن قد يكون كذابا، قد يكون سراقا، قد يكون خائنا، قد يكون خفيفا، قد يكون عنده مسالك شاذة، قد يكون عنده خروج عن طريقة العلماء، فحينئذ حتى ولو كان على السنة في باب الاعتقاد فمثل هذا لا يطلب عنه العلم، حتى كان الأمر عند السلف يصل إلى ما هو أدق من ذلك. أظن إبراهيم النخعي رحمة الله عليه كان يقول بأننا كنا إذا أردنا أن نطلب علم عند أحد نظرنا إلى ماذا يا إخواني، إلى ماذا؟ إلى مصعبه
وإلى مشربه وإلى مدخله وإلى مخرجه، فإن كان على السواء طلبنا وإلا رجعنا.
حتى إلى الطعام والشراب، هو من حلال أو هو من حرام، فكيف إذا كان كذابا؟ فالكذاب لا يطلب على يدي العلم ولو كان على السنة بقضايا المنهج والاعتقاد، لكن ليس على السنة في أخلاقه، ليس على السنة في طريقة أهل السنة والجماعة. انتبهوا لهذه المسألة، مسألة نفيسة غالية ودقيقة ومهمة، فإن بعض الناس يطلب العلم على يد كذابين، على يد سراقين، على يد مجاملين، على يد من لا يتورع في أكل الحلال والحرام، على يد هؤلاء بدعوى أنه على السنة وعلى المنهج وعلى السبيل. لا بد أن يكون طالب العلم مؤهلا، والتأهل ليس فقط أن تكون على السنة، تأهل في السنة، تأهل في العلم، تأهل في الطريقة، تأهل في المنهاج. فمثلا لو قال طالب علم، لا نأخذ من كتب المتأخرين، لما نأخذ من كتب القدامى فقط، نأخذ من الكتب المسندة ولا نأخذ من كتب من الكتب غير المسندة، فلا تطلب علم على يدي، لأن هذا ليس على طريقة العلماء. ومثل هذا الذي قال هذا الكلام، وهو أنه في هذا العصر ليس يوجد أحد من العلماء يستطيع أن يرجح ويستطيع أن ينظر في كلام أهل العلم وغير ذلك، فيقول لا يصح الترجيح في المسائل الفقهية في هذا الزمن لضعف العلم وانعدام المجتهد، وأن العلماء المعاصرين لا يصح لهم ترجيح. هذا الرجل لا يجلس عنده، هذا الرجل يرى نفسه. إذا كان أهل العلم لا يصح لهم الترجيح في هذا العصر، فماذا تفعل الأمة مع قضايا النوازل يا رجل؟ وأظن أن هذا إنما أخذ المنهج من الكتب ولم يتربى على أيدي العلماء ولم يشافع العلماء، وهذه المصيبة الكبرى والمصاب الأعظم، أن قوما يتصدرون من الكتب ولا يشافعون أهل العلم بالعلم، لهذا يكثر الشذوذ. يعني معناه من جميع قضايا النوازل لا فتي فيها لأنه لا يوجد مجتهد، سبحان الله العظيم. ثم إن قضايا الخلاف وقضايا الاجتهاد في المسائل العلم معروفة وكثيرة جدا، فمن الذي يرجح بين الأقوال؟ إذا نعمل بالمجمع عليه في هذا العصر، وأما المختلف فيه من لدن السلف وإلى اليوم فإنه لا ينبغي أن نتكلم في ذلك، لأنه لا يوجد عالم يرجح في هذه القضية. أبعد هذا الانحراف انحراف؟ لذا أقول لأخي لا تطلب العلم على يدي هذا الرجل، لا تطلب العلم على يديه. طيب لو قال والله أنا أتوب إلى الله حينما يصل هذا الجواب، وأستغفر الله عز وجل من هذا الفهم وأواصل التدريس، أقول أما التوبة فلا أحد يحل بينك وبين التوبة، لكن يبدو أنك غير مؤصل وأنك لم تتأهل بعد ولا تصلح للتصدر. فإن كنت يا أخي من المنتفعين فعليك أن تتعلم أولا قبل أن تتصدر. لماذا؟ لأن نظير هذه المسألة سوف يكون في الغد وبعد الغد، وكل يوم سوف تخرج مسألة جديدة، ولذا لا نأمن على الطلاب أن يجلسوا بين أيدي هؤلاء الذين شتتوا الأمة وكثروا الشذوذات في الأمة وأخرجوا الأمة عن منهاج العلماء، ولهذا صاروا يتصدرون. وبعد ذلك إذا جاء من يتكلم فيهم قالوا العلماء والمشايخ يطعن بعضهم في بعض، ولو أن هؤلاء عرفوا قاعدة العلم لما كانوا أصلا مشايخ، حتى لا يقال بعد ذلك سقط المشايخ. ولو تكلم في العلم من هو مؤهل فيه ومن بلغ رتبة يؤمن على الطلاب بين يديه لقل الخلاف كثيرا كثيرا. حاصل الجواب مثل هذا الرجل لا يطلب العلم على يديه، وحذروا منه الذي يقول ليس في هذا العصر مجتهد وليس في هذا العصر عالم يرجح. نقول لا تطلبوا العلم على يد هذا، اهجروه اتركوه، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ كامل، يقول رجل شك في سلوك زوجته في الفترة الأخيرة بسبب تغير سلوكها معه بعد زواج 20 سنة، وتابع هاتفها بأن كلف صديقا له في شركة الاتصالات بمتابعة هاتفها، فوجدها تتكلم مع رجل أجنبي وتكلمه بالنصف ساعة يوميا، فهل ذلك يعتبر خيانة زوجية؟ وهل يبنى على ذلك أحكام شرعية أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان ما يقوله السائل صدقا وصوابا ليس تخرصا وشكا، وثبت أن الزوجة لها علاقة بأحد من الأجانب، وجب طلاقها.
ولا يصلح هنا الإصلاح بين الزوج والزوجة، فإن أمورا لا يصلح فيها الإصلاح. وليس يعني هذا أن باب التوبة يغلق أمام المرأة، باب التوبة مفتوح، توبة المرأة بينها وبين الله عز وجل. أما هذه المرأة إذا ثبت خيانتها فإنها لا تصلح زوجة، ومن أبقى امرأة خائنة عنده فإنه ديوث. أما توبتها تكون بينه وبين ربها سبحانه وتعالى، لكن لا يجوز الإنسان أن يبقي امرأة نظرت إلى غيره وخانته، فإن هذه المرأة ليست امرأة صالحة ولا تصلح أن تبقى مع هذا الرجل. وما ترتب على ذلك من أحكام شرعية من جهة الأحكام الأموال وغير ذلك من ماديات، فإن المرأة تستحق المهر بدخول الزوج عليها وبنائه بها وخلوته بها، لكن للرجل في هذه الحالة إذا كان من الصادقين أن يضطر المرأة إلى أن تخلع نفسها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ محمد، يقول: ما هي أصول أهل السنة والجماعة التسعة؟
الحمد لله رب العالمين. أصول أهل السنة والجماعة مدونة في كتب الاعتقاد وكتب أهل السنة والجماعة. ومعنى أصول أهل السنة والجماعة يعني الأصول التي لا يجوز أن يخالف أحد فيها أهل السنة، ومن خالفهم كان مبتدعا ولو في أصل واحد. وهذه الأصول هي أصول الأركان الإيمان الستة: الإيمان بالله ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل ولا نفرق بين أحد منهم، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره. هذه ستة ينبغي أن نعتقدها على وفق اعتقاد السنة والجماعة. ثم أيضا مباحث أخرى من مباحث الاعتقاد التي لم يختلف فيها السلف، منها القول في الصحابة، فإنه ينبغي أن نتكلم في الصحابة بكل جميل ولا نذكر شيئا عنهم يشينهم أو يعيبهم، ولو وقع منهم ما وقع فنمسك عما شجر بينهم ونترضى عنهم جميعا، ونقول بأن من طعن في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يتهم على الإسلام. أيضا من الأصول ما تعلق بالإمامة، مبحث الإمامة، وهو السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا طالما أنه مسلم، ولو حكم بغير ما أنزل الله، ولو عصى الله جهار، ولو كان فاجرا، ولو كان خائنا، ولو كان ضعيفا، ولو كان ما كان، طالما أنه ثبت له عقد الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عبادة بن الصامت: وقد أمر بالسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فمن خالف ذلك كان على غير المنهاج والسبيل. ثم أصل آخر وهو التعامل مع أهل البدع والأهواء، ألا ننضم لجماعة أو طائفة، وألا نكون تحت لواء فرقة من هذه الفرق، بل نعاديهم ونحذر منهم ولا نقبل منهم انضماما، لا نقبل منهم إلا توبة عما هم عليه، نحذر منهم كما حذر أهل السنة والجماعة. هذه أصول أهل السنة والجماعة باختصار، وأنصح باختصار أن نرجع إلى كتاب صغير الحجم كبير القدر وهو أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله، لمن أراد بل لمن لكل مسلم يتعين عليه أن يعرف منهج أهل السنة والجماعة. هذا الكتاب وهو أصول أهل السنة والجماعة نرجع إليه ونقرأه ونطلب شرحا لأحد أهل العلم عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بميم ميم، يقول: ما هو القول في إسلام بحيري، وما حكم من يؤيده ويسمع له؟
الحمد لله رب العالمين. ضال مضل، هذا الرجل ضال مضل، منحرف، مأجور، زائغ القلب، فاسد العقل، قل فيه ما شئت. فإن هذا الرجل يعلن الثورة على أئمة الإسلام فلا يرى لهم قدرا، ولا يحفظ لهم جنابا، ولا يراهم أئمة هدى، لا مصابيح حجوجة ولا أئمة هدى، ويرى أن ننفصل عن كتبهم وعن تراثهم، فيطعن فيهم الليل والنهار، لا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا أبو حنيفة ولا أحد من الأئمة يقدره، لا يرى الرجوع إلى الأئمة ويرى أن الرجوع إلى الأئمة من أكبر أمور النصب في التاريخ، أن نرجع إلى أناس نستفيهم في أمر الدين، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لا يرى مثل هذا أبدا. أما عن الأمور الأخرى فإنه لا يرى إجماعا ولا يرى سبيلا للمؤمنين، فيخالف بذلك علماء المسلمين سلفا وخلفا، ولهذا لا يجتمع مع إسلام البحيري إلا من كان على شاكلته، ما يعجبه أي أحد، ولا أزهر ولا أوقاف ولا أي أحد على الإطلاق، ما يعجبه إلا نفسه ومن كان على ضربه من دعاة التنوير كما يزعمون، وإنما هم دعاة الظلم والظلام. وصدق الله إذ يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فأهل الضلال يخرجهم الله عز وجل من النور إلى ماذا؟ إلى ظلمات، وليس إلى ظلمة واحدة. ظلمة إسلام الدحيل، ظلمة إبراهيم عيسى، ظلمة سعد الدين هلالي، ظلمة علي الجمعة، ظلمة أهل البدع والأهواء، ظلمة الترابي، ظلمة أبي بكر البغدادي، ظلمة أيمن الظواهري، ظلمة محمد إلياس، ظلمة سيد قطب، ظلمة حسن البنا، ظلمة ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. فهذا الرجل رجل ضال مضل، وينبغي أن يعرض على القضاء، فإن رجع على هذه الكلمات وعن هذا المنهج الذي يتضمن في بعض كلماته وفي بعض تقعيداته الكفر البواح، يحتاج أن يعرض على الحاكم وعلى القاضي، فإن رجع عن هذا وإلا نفذ فيه حكم الإسلام من قبل ولي الأمر والسلطان، ليس لأحد من الناس. أما من يسمعه ومن هو معجب به فذائغ مثله، إلا أن يكون جاهلا لا يعرف كوعه من كرسوعه ولا يعرف حقا من باطل، فالواجب عليه أن يتعلم وأن يرجع إلى أهل العلم. وكلام هذا الرجل أظن عليه الظلمة التي يعرفها كل أحد، أظن، وما يقتنع بهذا الرجل إلا زائغ القلب. فاللهم رحماك رحماك، ونسأل الله عز وجل أن يطهر بلاد المسلمين من أمثال هؤلاء الدعاة الذين على أبواب جهنم، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ حسن يقول: قلت في نفسي ما سيولد من هذه البقرة سيكون عقيقة لولدي، ولم أقل لله علي إن ولدت هذه البقرة كذا إلى آخره، وبعد ولادته مررت بضائقة واحتجت للمال فلم أستطع الوفاء بما قلت، فهل هذا نذر؟ وإن كان نذرا فماذا أفعل؟
الحمد لله رب العالمين، ليس هذا نذرا، وإنما هذا عزم ونية أنك إذا ولدت بقرتك أن تجعل هذا عقيقة، فإن كانت الظروف والأحوال غير مواتية فلا حرج عليك ألا تفعل، ومتى ما قدرت عق عن ولدك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ محمد يقول: أيهما أخطر على المنهج السلف، المميع أم المبتدع؟
الحمد لله رب العالمين، كلاهما عن الخطورة، لكن من وجه يكون المميع أخطر، وذلك لأن المبتدع الواضح البدعة يحضره الناس، لأن بدعته معلوم قبحها ومشهور فسادها، وأما المميع فإنه صاحب لف ودوران يلبس على الناس فيجمع بين حق وباطل، يتكلم بلسان السلف ولا يعتقد حقيقة اعتقادهم، يرفع قدر الأئمة ويخالفهم، يريد أن يجمع بين جميع الطوائف، حمامة سلام وإنما هو رسول الشيطان في الحقيقة، فيريد أن يكون الناس معتزلة وخوارج ومرجئة وروافض وجبرية وقدرية، يقول أنا مع الجميع، يقول نأخذ من الجميع خيرهم وندع شرهم، ويقول مثل هذه الدعاوى التي قد تروج على البعض، وإنما هي مصادمة للقرآن، لأن الله قال في محكم التنزيل: فماذا بعد الحق إلا الضلال، فليست الأمور إلا
حق وضلال، وليس بعد الحق إلا ضلال، إما ضلال خالص من كل وجه، وإما ضلال مشوب بحق، فالكل ضلال. ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب أنهم يلبسون الحق بالباطل وأنهم يكتمون الحق، فمن هذا الوجه يكون المميع أخطر من صاحب البدعة الصريحة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ كامل، يقول: رجل صلى الظهر وفي جيبه عينة براز للتحليل، فما حكم هذه الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين. يتعين على الإنسان إذا أراد الصلاة أن يكون على طهارة في بدنه وفي ثيابه، وأن يصلي في بقعة طاهرة، فلابد من طهارة الثلاثة: البقعة والثياب والبدن وعليه. فمن صلى وهو يحمل نجاسة أو في جيبه نجاسة فإنه لا تصح صلاته مع العلم، لأنه بذلك يكون قد تلبس بالنجاسة متعمدا. أما من كان جاهلا أو كان عالما ولكنه نسي ولم يذكر إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالصحابة ثم بعد ركعتين خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه، فخلع الصحابة نعالهم، فقال لهم صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من الصلاة: لما فعلتم هذا؟ قالوا: رأيناك فعلت، ففعلنا يا رسول الله. قال: إن جبريل قد أخبرني أن بهما أذى أو نجاسة، فإذا أتى أحدكم المسجد فليقم بنعليه، فإذا وجد بهم أذى مسحهما، وهكذا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي لم يخرج من الصلاة واستأنف الصلاة وإنما بنى عليها، فنحن من باب أولى. فدل هذا على أن من كان في ثيابه نجاسة وكان قد جهل بها فإن صلاته صحيحة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الجيزة من الأخ كامل، يقول: ما هي الوسائل والسبل والأسباب لتحقيق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والثبات على السنة في عصر كثرت فيه الفتن والمعاناة في الحياة؟
الحمد لله رب العالمين. باختصار يا كامل ويا من يسمع، السبيل الأول سؤال الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى عنده مقاليد كل شيء وبيده الخير، والخير إليك والخير بيديك والشر ليس إليك، فالله سبحانه وتعالى عنده مفاتيح الخزائن، فسأل الله عز وجل من فضله، وقل كل لحظة: اهدنا الصراط المستقيم، وعلى الأقل تقول 40 مرة في 40 ركعة نفلا وفرضا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وتفقد هذا الدعاء، فإن فيه من الأسرار ما يتضمن الدين كله، فإن الله ما قال قل اهدنا الصراط المستقيم، فإن الصراط قد يفسره كل أحد على حسب ما يريد، ولكن الله قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إنه الصراط القائم على الوحي وعلى العلم في لزوم أهل الحق ومجانبة أهل الباطل، الذين إما علماء لم يعملوا وإما عاملون لم يعلموا. فعلى الإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى الهداية. الثاني العلماء، لو كان نبي لقلنا يذهب إلى النبي، أما وقد مات النبي ولا نبي بعده، فإنه خاتم النبيين، فإن ورثة النبي هم العلماء. إلزم عالما، إلزم عالما، فإن العالم أمنة. قال ابن المديني رحمة الله عليه: لقد حفظ الله عز وجل هذا الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم الفتنة، وأقول وبابن تيمية يوم التتار، وأقول وبابن عبد الوهاب يوم أن ضرب الشرك بأطماله، وأقول وبابن باس يوم أن تعددت جماعات وفرق. العالم، إلزم العالم. الثالث السنة، إلزم أهل السنة وأصولها. الرابع صحبة الأخيار من طلبة العلم والعباد، صحبة الأخيار، كل هذا وغيره من الأمور ينبغي على الإنسان أن يلزمها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من الأخ أحمد، يقول: ما حكم من قال لأخيه مازحا تعال أقامرك؟ هل عليه صدقة لمجرد القول مازحا أم لا؟
نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليتصدق ولغوا أحد.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من سوهاج من الأخ محمد، يقول: يوجد مقطع للعلامة ابن عثيمين رحمه الله يقول فيه بأن الإنسان الذي يصيب بعينه هو إنسان حاسد خبيث النفس، فكيف يستقيم هذا الكلام مع كون الإنسان قد يعين نفسه وأولاده؟ هل هو يتمنى زوال النعمة منهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعامر بن ربيعة: علام يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. فسمى العائن أخا للمسلم، وكان كلامه لصحابته رضي الله عنهم، فالعين قد تقع من الصحابة أي تقع من الصالح وغيره، فما جواب فضيلتكم؟
الحمد لله رب العالمين. الغالب أنها تقع من نفس خبيثة شريرة، هذا الغالب، لكن قد تقع من بعض الصالحين، وإذا وقعت من الصالحين فلأن الله سبحانه وتعالى قد يجعل في بعض أعين بعض الناس قوة، هذه القوة يحصل بها تأثير، فإذا وجد الإنسان من نفسه ذلك فيدعو ويبرك وغير ذلك حتى لا تصيب عينه أحدا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من الأخ إسلام، يقول: امرأة منتقبة تبلغ من العمر ما يقارب 50 عاما، وعندها مشكلة في التنفس، وقامت بإجراء عملية أو أكثر، والطبيب نصحها بخلع نقابها، فهل عليها إثم إن هي خلعت هذا النقاب أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. لا تطع الطبيب، فإن بعض الأطباء خصوصا أطباء الصدر يتساهلون، يقولون إخلع النقاب وكأن النقاب هو السبب. لا تطيع الطبيب إلا إذا اتفق الأطباء على ذلك، وإذا اتفق الأطباء على ذلك وقالوا بأنه إذا وضعت شيئا على وجهها ولامس ذلك أنفها وفمها أطفر، فإنها تجعل شيئا يرفع هذا الحجاب أو يبعده عن الأنف، يبعده عن الأنف والفم شيئا ما، ولا تخرج إلا للحاجة. فلو افترضنا أننا وصلنا إلى حال اضطرار أو كذا فإنها تلزم الحجاب الأكبر وهو البيت، وتقضى لها حاجاتها، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ كامل، يقول: رجل عنده ولدان أحدهما كبير والآخر صغير في الدراسة، وكانت عنده سعة في المال فزوج ولده الأكبر وأتى له بشقة وسيارة، ولكنه الآن على المعاش ولا يملك إلا نفقته ونفقة أسرته، ولا يستطيع أن يصنع للصغير كما صنع للكبير، فهل هو ظالم له وماذا يفعل؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان الأب عنده مال فزوج أحد أبنائه ثم مرت عليه السنون فصار فقيرا ولا يستطيع أن يزوج ما بقي من أبنائه فلا شيء عليه، فهذا من باب النفقة، ولا عليه وجوبا أن يزوج الابن الآخر طالما أنه غير قادر. لكن في السؤال نقطة ينبغي أن نقف عندها، ألا وهي أنه ملك الكبير شقة وسيارة، فنقول هذا خارج حد النفقة وعليه، فليجعل السيارة مشاعة وليجعل الشقة مشاعة على الجميع، ولا يملكها الابن ولا السيارة، فتكون السيارة سيارة الأب وتكون شقة شقة الأب، ولا يملك الإنسان أحد أبنائه دون الآخرين. ففرق بين النفقة والتمليك، أما النفقة فينفق على الأبناء على حسب الحاجة، وأما التمليك فلا يملك ابنا ويترك ابنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيتهم هذا، كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير قال: لا، قال صلى الله عليه وسلم: اذهب فإني لا أشهد على جور، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأسأل عليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ هاني، يقول: ما الحكم إذا حلف رجل على شيء قد توهم أن الحق معه وأغلظ في الحلف والأيمان والقسم أكثر من 10 مرات، ثم بعد المراجعة اكتشف أنه على خطأ، فهل عليه كفارة وماذا عليه نحو خصمه الذي حلف أمامه؟ هل عليه حق عنده أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. هذا السؤال جواب عنه من شقين. الأول حكم من حلف على يمين وأكد ذلك ظنا صدق نفسه فبان خلاف ذلك، الجواب لا شيء عليه، الجواب لا شيء عليه. الشق الثاني ما يترتب على هذا الحلف من آثار قد ينتقل حق من شخص إلى شخص بهذا، فما حكم ذلك؟ نقول نرجع الحق إلى أهله ونرجع الحق إلى صاحبه، وحينئذ لا شيء عليك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بنون ميم، يقول أريد أن تقترحوا علي كتبا سلفية مفيدة سهلة الفهم والبيان والتوضيح وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أما الكتاب الأول الذي نقترحه عليك الشيخ والمعلم، هذا هو الكتاب الأول، لأنك إن دللناك على كتاب فإنك قد لا تحسن القراءة فيه ولا فهمه، فلا بد من الشيخ. هذا هو الكتاب الأول الشيخ، والشيخ يدلك على ما يناسبك، ثم خذ ما تيسر من كتب أهل السنة والجماعة، منها أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله فإنه كتاب نفيس مختصر، ومنها كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه فإنه كتاب مهم، كتاب أحمد في أصول السنة في مجمل الاعتقاد، كتاب ابن عبد الوهاب في توحيد الألوهية، ثم خذ كتاب مسائل الجاهلية أيضا للإمام محمد بن عبد الوهاب حتى تتجنب خصال الجاهلية، ثم الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وما تيسر من هذه الكتب، لكن كما قلت لك إلزم شيخا واستمع لشرح هذه الكتب إذا لم تجد شيخا عندك للعلماء الكبار في مواقعهم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ أبي عبد الله، يقول رجل يعمل في شركة خاصة وتطلب منه الشركة أن يشترك في التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي، فما حكم ذلك؟
إذا كان هذا التأمين إجباريا فلا شيء عليك، أما إذا كانت هذا التأمين اختياريا فننظر، إن كان لدى الحكومة في التأمينات الاجتماعية والحكومة تبذل هذا فلا حرج، فهذا من هذا بيت مال المسلمين وهذا ما سمح به الحاكم فلا إشكال. أما إذا كانت شركات خاصة أهلية في التأمين فلا، فإن عقود التأمين باطلة من أوجه عديد والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من أسيوط من الأخ أبي عبد الله، يقول ما هو موقف الموظفين من المدير الظالم؟ وهل ذكرهم له بسوء يعد من الخروج عليه؟ وهل لهم أن يرفعوا ظلمه أم أنه يأخذ حكم الحاكم الظالم؟
الحمد لله يا رب العالمين. يعني أنتم جعلتم خروج على مدير كمان؟ الخروج على الحاكم، الخروج على الحكام وعلى الأمراء، أما المدير فلا يقال خروج على المدير، ولكن يقال إساءة، ويقال عدم انضباط بضوابط أهل السنة والجماعة في التعامل مع هذا وعليه. فإن تعاملت معه بغير المشروع من النصح ورفع أمره إلى من هو أعلى منه، إن تعاملت بغير ذلك فألفت الناس عليه وجمعتهم جميعا وقمت فحبسته في مكتبه أو ضربتموه أو غير ذلك فهذا لا يجوز، لكن إن تعاملت التعامل الشرعي فلا حرج عليك ولا بأس. فمع المدير مع الموظف الذي يخالف نرفع أمره إلى المسؤول الذي هو أكبر منه ولا نكون فوضويين والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ محمد، يقول ما حكم لعبة الشطرنج عبر الإنترنت إن كانت للترفيه وليست على عوض ولا تلهي عن الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين. انتبهوا أيها اللاعبون للعبة الشطرنج. الشطرنج
إن كان يعطل عن واجب أو يوقع في محرم فالإجماع على تحريم، هذا أولا. ثانيا، إن كان لا يعطل عن واجب ولا يوقع في محرم فإن جماهير أهل العلم وعليه تدل أدلة الكتاب والسنة على تحريمه، وبعضهم رأى كراهته، والصواب هو التحريم، وذلك لأدلة وردت في الكتاب والسنة وفي أقوال الصحابة والأئمة. فمن القرآن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، إلى آخر الآيات. قال القرطبي رحمه الله تعالى: والآية فيها دليل على تحريم الشطرنج، سواء كان، انتبهوا، سواء كان على قمار أو على غير قمار، وذلك لأن الله قال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، وكل هذا موجود في الشطرنج. أما من السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود حرم اللعب بالنرد، والنرد ما فيه ظهر وحظ وغير ذلك، حرم. طيب، وما وجه تحريم الشطرنج من خلال هذا النص؟ وجه ذلك ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: والشطرنج أشد من النرد. فإذا كان النرد حراما فيكون الشطرنج حراما. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والمفسدة التي تكون في الشطرنج أعظم من المفسدة التي في النرد. ونقول: الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين. وعليه فإذا دل الدليل على تحريم النرد فمن باب أولى يكون الشطرنج. أما عن الصحابة فقد ثبت عن علي رضي الله عنه تحريم ذلك. قال رضي الله عنه لما مر على أقوام يلعبون الشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قال أحمد رحمه الله تعالى: وما ورد عن علي رضي الله عنه هو أصح شيء ورد في الشطرنج. وعليه فإن الشطرنج حرام سواء كان على قمار أو على غير قمار، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الدقهلية من الأخ محمد، يقول: ما حكم لعبة الدومينو التي يسميها العامة الضمنة؟
الحمد لله رب العالمين، هذه أخف عندنا الشطرنج كما أسلفنا حرام، وعندنا الطاولة التي فيها الزهر وكل ما فيه ظهر حرام بالنص. أما الضمن هذه فإن أهل العلم قد اختلفوا فيها نظرا لأنها لم تكن على عهد الأوائل، واختلافهم فيها راجع إلى اختلاف في صفتها وتكييفها. تلحق بماذا؟ هل تلحق بما فيه ظهر لأن فيه قرب من هذا فيها تعتمد على نوع من الحظ أيضا، أو غير، أو لا تلحق؟ تلحق بالنرد فتكون محرمة، أو لا تلحق بها فتكون مباحة، ويكون التحريم حينئذ بما يتعلق بها إذا أدى إلى ترك واجب أو وقوع في محرم. والذي يظهر لنا فيها ما أفت به اللجنة الدائمة للإفتاء أنها محرمة وأنها تمنع. وأقول: وقت المسلم أغلى من أن يبذله في هذه الألعاب، أن يضيع وقته. فقد جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لقد أدركت أقواما، يقول بعض السلف، كان حرصهم على الوقت كحرصكم على الدرهم والدينار، ولهذا أقسم الله عز وجل بالعصر فقال والعصر هو الزمن. على بعض الأقوال إن الإنسان لفي خسر، فينبغي على الإنسان أن يكون حريصا على وقته وأن يظن بوقته، ولا يقول والله هذه ما يظهر لنا حرام ونحن نتسلى. نتسلى، تتسلى وراءك آخرة، تتسلى وراءك جنة ونار، تتسلى وراءك منكر ونكير، تتسلى وراءك موت وحساب، تتسلى وراءك ميزان وصراط، تتسلى وراءك خاتمة قد تكون خاتمة سوء أو خاتمة صالحة. المسلم يتسلى، يا الله المسلم نعم قد يحصل له نوع من اللهو، ولكنه اللهو المباح الذي يستعين به وينشط على طاعة الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلى وأعلى.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من اليمن من الأخ ناصر، يقول ما هو حال أبي الحسن المأربي؟
الحمد لله رب العالمين، حاله يرثى له، فحاله يرثى له على انحراف وعلى ضلال حذر منه العلماء، ومنهم عالم بلده التي يقيم فيها وقطره، وهو الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. وهذا الرجل عنده تلبيس وتدليس وتأصيل على غير تأصيلات أهل السنة والجماعة وقواعد محدثة، شافهني ببعضها، وعنده من التميع ما عنده، لذا نحذر من هذا الرجل على وجه الإجمال، وسيأتي إن شاء الله وقت نحذر منه على وجه التفصيل. ومما ذكر لي وسمعت منه مشافهة بأن حسن البنا كان سلفيا، هذه قالها في أحد البرامج، ثم لما ناقشت في هذا رجع ويقول سني. وأيضا عنده من التمييع في إسقاط الأحكام على جماعة الإخوان المسلمين وغيرها، ويقول ما أدري قامت الحجة عليهم أم لا بمنهجه الأفيح الذي يقاعده، وقاعدة نصحح ولا نهدم، إلى غير ذلك من القواعد التي إن شاء الله إن قدر الله عز وجل سوف نبسط الكلام فيها بإذن الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من اليمن من الأخ ناصر، يقول رجل يخرج من الصف الأول إذا جاء من يكرهه، فما حكم ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، يتحول من هذا المكان إلى مكان آخر ولا يترك الصف الأول، يتحول من هذا المكان إلى مكان آخر ولا يترك الصف الأول، ثم ينظر أيضا إلى الكراهة، إن كانت كراهة شرعية فتعتبر، وإن كانت كراهة شخصية فلا تعتبر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من الأخ أيمن، يقول امرأة ماتت وتركت بنتا وأولاد ابن عم ذكورا وإناثا، فما هو كيفية الميراث؟
الحمد لله رب العالمين، الميراث فيه فرض وتعصيب، أما الفرض فالبنت ولها النصف لأنها واحدة، وأما التعصيب فالباقي لأولاد ابن العم أو ابن العم فلهم الباقي تعصيبا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الزقازيق من الأخ أيمن، يقول امرأة ظلمها أخوها في حقها من الميراث من أبيها ولم يعطها حقها كاملا، وهي تمتلك بيتا ولها بنات، وتريد أن تكتب هذا البيت لبناتها لتمنع أخاها من الميراث، فهل لها الحق في ذلك مقابل ظلمه لها أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان قد ثبت هذا الظلم بالفعل، ظلمها ظلما يقينيا لا خلاف فيه، ليس من وجهة نظر الأخت أو الأم، ظلما يقينيا لها عشرة معروفة ولكنه جحدها خمسة أو جحد العشرة، فنعم للأم أن تعطي من حق هذا الولد إذا أراد أن تهب البيت لأولادها فتنظر حق الولد في الهبة وتأخذ منه بالقدر الذي توفي البنت حقها ولا تزيد عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ تيمور، يقول: المسافة بين المدينة التي أسكن فيها والمدينة التي أريد أن أعمل فيها 1400 كيلو تقريبا، هل يجب علي أن أصلي الجمعة عند العمل مع العلم أني أريد أن أعمل لمدة طويلة ووقت الإقامة في المدينة التي أعمل فيها ليس بمحدد، وكذلك المسافة بين مكان العمل والمسجد في هذه المدينة 40 كيلو؟
الحمد لله رب العالمين. يعني حاصل ما فهمت أنا من السؤال أن هذا الأخ سيسافر إلى بلد من البلدان ويقيم فيها إقامة طويلة. إذا كان سيقيم إقامة طويلة لا أقل من 4 أيام، يكون إقامة طويلة 2 أو 3 أو 4 ويعلم هذا، فإن حكمه يكون حكم المقيم عند جمهور أهل العلم، عند جمهور أهل العلم، وحينئذ تجب عليه الجمعة والجماعة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه يقول أن بينه وبين المسجد الذي يصلي فيه الجمعة مسافة طويلة جدا تصل إلى 40 كيلو. هذا فيه ملحظان. الملحظ الأول أن معناه أن البلد التي يكون فيها ليس فيها مسجد أصلا، لأن لو كان فيها مسجد جماعة كانوا يصلون الجمعة، فما المانع؟ وأقول لأخي إذا كان الأمر كذلك فارحل من هذه البلد، وأنت تبحث عن الرزق الحلال ارحل، فلست مضطرا إلى أن تقوم في بلد أو أن تقيم في بلد لا جماعة فيها ولا جمعة، ارحل إلى بلد أخرى حيث الجمع والجماعات. أما عن المسافة، لو كان الإنسان من أهل هذه البلد ولا يستطيع أن يرحل، إذا كانت المسافة بعيدة كأربعين كيلو فإنه لا يجب عليه أن يذهب إلى هذا المكان، ولكن على أهل القرية وأهل البلد وأهل المكان عليهم أن يقيموا عندهم الجمع والجماعات. لكن لعل الأخ مثلا قد يقول: والله أنا في مكان، قد يكون ليس بلدا، قد يكون في مكان في الصحراء أو في كذا ليس بلد، وبينه وبين المسجد 40 كيلو، هل يجب عليه الجمعة والجماعات؟ حينئذ يكون الجواب لا يجب عليه أن يذهب إلى هذا المسجد ليصلي جمعة هناك أو جماعة، بل يصلي بمن معه جماعة في المكان الذي هو فيه ولا جمعة عليهم طالما أنهم في الصحراء. هذا تفصيل يتضمن كل الصور، فليأخذ أخونا ما يناسب حاله من هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ عبد الله، يقول: كيف نوفق بين حديث حذيفة بن أسيد في النصفة وهو في صحيح مسلم وحديث عبد الله بن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 إلى آخر الحديث؟
الجمع اختلف أهل العلم فيه، فإن حديث حذيفة فيها أن ظاهره أن التخليق والكتابة وكذا تكون بعد 45 يوما، وفي حديث ابن مسعود أن الكتابة تكون بعد 120 يوما بعد 40 الثالثة، والعلماء جمعوا بين هذا وذاك بأنواع من الجمع، لعل أقربها أن حديث حذيفة فيه يمكن أن يقال فيه كتابة تكون بعد 45، ثم تكون هناك كتابة في حديث ابن مسعود بعد النسخ فتكون كتابتان ولا إشكال، مثل عندنا الكتابة في لوح المحفوظ، وعندنا الكتابة في هذا الموضع، وعندنا الكتابة الحولية، وهذه الكتابات ينسخ بعضها من بعض ولا إشكال في ذلك. أو يكون المراد أن حديث حذيفة في وقوع الكتابة بعد 45 لا يلزم منه أن تكون الكتابة بعد 45 يوما مباشرة، فإنه يقال فيما يقع بعد 120 إنه بعد 45 أيضا، فتكون الكتابة الواقعة في حديث مسعود بعد 120 لا تتنافى مع ما ورد في حديث حذيفة بعد 45، لأنها يصح أن يقال فيها بعد 45 أي ليست قبل 45. أما عن التخليق فمنهم من قال بأن هذا تخطيط، ومن من قال بأن هذا تخليق، وأن التخليق يكون في الأربعين الثانية، وحينئذ يمكن أن يجتمع الحديثان ولا يكون هناك تعارض. أن حديث ابن مسعود ليس في أن التخليق يمتنع أن يكون في الأربعين الثانية، ولكنه عام، وجاء حديث حذيفة فخصص وبين، فلا يكون هناك تعارض، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخت أم أحمد، تقول: هل يجوز للزوجة ذبح الطيور بدون إذن الزوج؟ وهل القول المتعارف عليه بين الناس أنه لا يجوز الذبح بسكين بها ثلاثة مسامير صحيح أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، هذا كلام عوام لا كلام علماء، يطرح كل هذا. والمرأة تذبح الطيور كما شاءت ولا يحتاج الأمر إلى إذن زوج. وأما السكين فلا يشترط فيها إلا شيء واحد، وهو أن تكون حادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: فليحد أحدكم شفرته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أحد الإخوة من روسيا، يقول: من هو العالم الذي يستطيع أن يقيم الحجة على المعين ويقول إن فلانا المعين قد توفرت في حقه الشروط وانتفت عنه الموانع، ومن ثم فهو الذي يحكم على المعين بالكفر أو البدعة أو الفسق، فمن هو العالم الذي يستطيع أن يقوم بكل هذا؟ لأن عندنا في بلدنا أناس يقعون في أمور كفرية واضحة، ومع ذلك بعض الإخوة يعارضوننا في تكفير هؤلاء ويقولون الذي يقوم بهذا هو العالم مثل الشيخ الفوزان وغيره مع وضوح كفرهم، فهم يقعون في أمور معلومة من الدين بالضرورة، فأي الفريقين أهدى سبيلا؟
الحمد لله رب العالمين. أولا لابد أن نبين أن قضايا التكفير للأعيان ليست قضايا سهلة، فإنها لا أقول من أخطر الأحكام، وإنما أخطر حكم أن تنقل رجلا ثبت إسلامه بيقين إلى الكفر. فالقاعدة التي ذكرها العلماء أن من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين. ثم إن العلماء فرقوا بين النوع والمعين، فقد يقول الإنسان كفرا وقد يفعل كفرا، لكن لا يكون بذلك كافرا، لأنه فرق بين النوع والمعين. قد يكون الكفر هو مكره، قد يكون الكفر هو مخطئ، قد يكون الكفر هو متأول، قد يكون الكفر هو جاهل. لهذا قالوا لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. هذه القاعدة لابد أن نتفق عليها أيها الأخوة في روسيا وفي كل مكان، وهذا المنطلق الذي لا ينبغي أن نختلف فيه. تأتي مسألة أخرى، وهو أن هذا المعين الذي هو أحمد إبراهيم الذي وقع منه قول الكفر أو فعل الكفر، من يقيم الحجة عليه؟ يقيم الحجة عليه العالم بها، وهذا معنى كلام العلماء أن يقيم الحجة العالم، ليس العالم بإطلاق، أن يكون في رتبة ابن تيمية، أن يكون في رتبة أحمد، أن يكون في رتبة ابن باز، في رتبة الفوزان، وإنما العالم بهذه المخالفة والعالم بهذا الوصف والعالم بالأدلة الذي يستطيع أن يكون حجة والعالم الذي يستطيع أن يرد الشبه في هذا الباب. فإن كان عالما بها وكان عالما برد الشبهات وحصل بإقامته إقامة الحجة وبيان المحجة وانقطاع المعذرة، فقد قامت الحجة على هذا المعين. ولو لم يكن الفوزان، طب واللي ما عنده الفوزان ماذا يصنع؟ يبقى لا يجوز التكفير. طب مات الفوزان تعطل الحكم. إذن الذي يقيم هذه الحجة لابد أن يكون عالما بها. ولهذا نقول في حقيقة الأمر الخلاف بينكم خلاف لفظي، فمن قال لابد أن يقيم الحجة عالم كالفوزان، ومن قال لا يلزم الفوزان، أنتما مجتمعان في أنه لا يقيم الحجة إلا عالم، لكن من قال لابد أن يكون كالفوزان هذا مخطئ، هذا مخطئ. ومن قال يقيمها أي أحد ولو لم يكن عالما بالحجة هذا مخطئ. إذن الصواب الذي ينبغي أن نجتمع عليه أن يقيم الحجة عالم بها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ أبي خالد، يقول: هل يجوز الجمع في ذبيحة واحدة بين العقيقة والأضحية؟
الحمد لله رب العالمين، هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، والراجح أن الأضحية عبادة مستقلة وأن العقيقة عبادة مستقلة، فعليه أن يفصل بينهما فيجعل العقيقة لها ذبحا خاصا لأنها مستقلة ولها سبب خاص، ويجعل الأضحية ذبيحة خاصة لأنها أيضا عبادة مستقلة ولها أحكام خاصة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ مسلم أبي إسماعيل، يقول: ما هو الفهم الصحيح في تفسيرة سورة عبس؟ فإن البعض يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في الدعوة فعاتبه الله بذلك العتاب اللطيف، وقال بعض الإخوة إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطئ وإنما سدده الله فقط.
الحمد لله رب العالمين، لا ينبغي ولا يجوز أن نقول إلا ما قاله الله وما قاله رسول الله وما قاله العلماء، فإن هذه الآية في كتاب الله، وهذه الآية مرت على علماء الأمة، فهل عبر أحد من علماء الأمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ؟ الجواب لا، وعليه فلا يجوز أن تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ. إذن ماذا أقول؟ قل ما قاله الله: كلا إنها تذكرة، تذكرة لعباد الله سبحانه وتعالى، بأن من جاء راغبا طالبا الهداية فاحرص عليه أولا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وأما من كان معرضا معاندا فأبلغه الحجة لكن لا تقدمه على الراغب. قال السعدي كلاما نفيسا: فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية هؤلاء، لذا انشغل بدعوتهم. عن عبد الله بن أم مكتوم وهو يرجو هدايتهم، وعبد الله بن أم مكتوم على الهداية، قال السعدي: ونعم ما قال وما يقوله العلماء، ولذا ينبغي أن نرجع إلى العلماء في كل منطق، وفيه فائدة وقاعدة يقولها رحمه الله، يقول: وفيه تقديم المصلحة المتيقنة على المصلحة المتوهمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية هؤلاء، لذا عاتبه الله عتابا لطيفا، قال سبحانه: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. عبس بوجهه وتولى ببدنه مهتما بهؤلاء، أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، مهما حرصت على هؤلاء لو لم يقدر الله الهداية فلو فلن يكون. ثم قال الله: كلا إنها تذكرة لعباد الله فمن شاء ذكره، هذه تذكرة، فسميت تذكرة، ولا يقال أخطأ رسول الله، ولو أخطأ رسول الله لوجب أن يتوب من خطأه ولبين الله خطأه، وإنما هي التذكرة التي ذكر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، والتي ترتب عليها من فوائد ما ترتب، وهو أن الإنسان لا يقدم على الراغب أحدا، أما من جاءك راغبا فاصبر نفسك عليه، ومن كان معرضا معاندا فلا تشغل بالك به إلا أن تقيم عليه حجة وأن توصله علما، لكن لا تقدمه على الراغب الطامع. ولذا صدق أهل السنة إذ يقولون: فمن جاء راغبا يطلب الهداية من أهل البدع والأهواء فعلمه وبين له، وأما من كان معاندا فإياك أن تناظره، وقل له ما قال أيوب رحمه الله: ولا نصف كلمة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا الأخ عبد الله من السعودية له عدة أسئلة. سؤاله الأول شيخنا يقول: ما هو علاج الحسد؟
الحمد لله رب العالمين، علاج الحسد كان حسد وهو تمني زوال نعمة عن الغير، علاجه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الداء الخطير الذي يعد من أعظم الأدواء، بل قيل هو الذنب الذي كان أول الذنوب، فإن إبليس قد حسد آدم عليه السلام. ثانيا عليه أن يعلم أن الله عز وجل هو الذي يقسم الأرزاق ويقسم الأخلاق ويقسم ما يمن به على عباده، فمهما تغيظ ومهما احترق قلبه إذا عين نعم الله على خلق الله فإنه لن يرد شيئا، فعليه أن يريح نفسه وعليه أن يرضى بما قسم الله عز وجل له. أما إذا كان المراد السائل بالحسد من العين فعليه أيضا إذا كان عينا وعرف من نفسه ذلك أنه إذا رأى شيئا يعجبه فإنه يدعو ويسأل الله عز وجل البركة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الثاني للأخ عبد الله من السعودية يقول: ما حكم كلام العاقد مع المعقود عليها في بعض الأمور الخاصة قبل العرس؟
الحمد لله رب العالمين، العاقد كلامه مع المعقود عليها، العاقد زوج، فلا بأس ولا حرج بهذا الكلام لأنه زوج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الثالث للأخ عبد الله من السعودية يقول: كيف يقام حفل العرس على وفق الشريعة الإسلامية، وما هي الأخطاء الموجودة في أفراحنا لنتجنبها؟
الحمد لله رب العالمين، وليمة ودعوة إخوانك ودعوة الأخوات والضرب بالدف وتزيين العروس عند أهلها لزوجها دون أن يراها أحد من الأجانب، بعيدا عن الموسيقى والاختلاط والتبرج والصفور والبذخ، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. السؤال الرابع لهذا الأخ يقول: ما هي صورة التعزية الشرعية؟
الحمد لله رب العالمين، المواساة تقول ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. وأما الاجتماع الذي فيه صنعة الطعام وإحضار مقرئ يقرأ القرآن وشرب الدخان فليس من شريعة الإسلام، لكن لا مانع لمن لم يستطع أن يعزيه على القبر أو حال الصلاة عليه أن يأتيه في بيته ليعزيه ثم يخرج من عنده، ولا يجتمعون اجتماعا على مقرئ وغير ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الخامس للأخ عبد الله من السعودية يقول: حديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب. السؤال هو: يمر علي رجل بعض الأحيان لأذهب معه لصلاة الجمعة في السيارة والجو ظهرا يكون حارا، فهل إذا ذهبت معه آخذ الأجر الوارد في الحديث؟ ولو اعتذرت له ولم أذهب معه قد يصيبه شيء من الحزن، فهل أركب معه من باب إدخال السرور عليه أم أذهب سيرا على الأقدام وأتركه؟
الحمد لله رب العالمين، القاعدة عند أهل العلم أن الأجر إذا رتب على وصف وكان الوصف متعددا فلا يحصل أجر بكماله إلا بحصول الوصف بكماله، وعليه فما جاء في النص وصفا فإن الأجر يترتب عليه وصفا، فإن اختل شيء من هذه الأوصاف كنت مأجورا لكن ليس الأجر المنصوص عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الأخير في هذه الحلقة ورد من الغربية، من الأخت عايدة تسأل سؤالا طويلا حاصله: ما هي صفة الحجاب الشرعي للمرأة المسلمة الخالي من أي مخالفات شرعية؟
الحمد لله رب العالمين، صفة الحجاب الشرعي أن تلبس المرأة لباسا لا زينة فيه، أن تلبس المرأة لباسا فضفاضا ليس ضيقا، أن تلبس المرأة لباسا ساترا ليس يظهر شيئا من بدنها لا وجها ولا كفا ولا قدما،
أن تلبس المرأة لباسا شرعيا فلا تتشبه بالكافرات أو العاهرات الفاسقات. أن تلبس المرأة زيا غير متعطر فإنه حرام، إلى غير ذلك من هذه الشروط. وعليها تخرج، عليه تخرج المرأة بثياب واسع فضفاض لا زينة فيه، تغطي رأسها ووجهها ويديها، وغير ذلك غير متعطرة ولا شيء من هذا كله. هذا هو الثياب الشرعي، وهذا هو الزي الشرعي بالنسبة للمرأة، والحجاب الشرعي بالنسبة للمرأة. أما ما نراه من لبس الحجاب حجاب الموضة فإنه يكون أفتن من التبرج، مثل ما نرى العباءة الضيقة من الوسط بحيث تظهر مفاتن المرأة وحجم بدنها، أو تغطي المرأة وجهها مع ظهور العينين المتزينتين، أو تكون متعطرة، أو تكون كاشفة عن يديها، أو يكون الثياب فيه زينة من نفسه، في نفسه ولو كان أسودا ولكن فيه نقش وبقع وألوان وغير ذلك مثل ما نرى في الشوارع، فتكون المرأة فتنة بذلك ومفتنة للناس بذلك. لكن المرأة عليها تلبس الحجاب، ومن ذلك لو وضعت النقاب بحيث تظهر العينان بقدر ما ترى من غير أن تظهر حاجبان ولا يكون كحل وغير ذلك فلا بأس، وليس باللازم أن تغطي غطاء كاملا، ولو فعلت ذلك هذا الأفضل، لكن لا حرج إذا أبرزت عينا أو عينين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: إذا أحرمت المرأة فلا تلبس، إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. فدل هذا على أن النقاب كان موجودا على عهد رسول الله. أما من منع من النقاب من العلماء مثل العلامة العثيمين فناظرا للتوسع، فلو كانت المرأة تلبس النقاب من غير توسع بحيث ترى بعينيها ولا ترى عيناها فهذا لا حرج به ولا بأس. وينبغي على المرأة أن ينشرح صدرها للحجاب الشرعي، وألا تبالي بالناس ولا بكلام الناس، وإنما تجد أنسها وتجد سعادتها في طاعة ربها سبحانه وتعالى. يا أختاه، أنت لم تبتلي بما ابتليت به الأوائل مثل عائشة وغيرها من نساء النبي ومن نساء الصحابة، صار ابتلاؤك الآن في حجابك. ووالله لو لم يأتي نص بتستر المرأة لكان العقل والغيرة قاضيين بالحجاب الشرعي، فكيف والشرع يقول: وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فلينشرح صدرك يا أختها، ولا تدخلي على نفسك غما إذا كلمتك امرأة أو قريبة وقالت لك قولا مشينا، فهي الأجدر أن تنصح وهي الأولى أن تتوب، أما أنت أنسك في حجابك، عزتك في حجابك، تميزك في حجابك، قربك من الله مع سائر الطاعات الأخرى في حجابك، جمالك عند زوجك في حجابك. أسأل الله عز وجل أن يوفق نساء المسلمين للحجاب الشرعي، وأن يهدي المتبرجات إلى العمل بكتاب الله وبسنة رسول الله، والله تعالى أعلى وأحلى.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة، سائلين المولى عز وجل له المزيد من التوفيق والرشاد والهداية والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.